أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الأمر الثالث، المرجحات. يقول: تقدم أن من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من الدليلين، كل واحد من الدليلين، واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه. يكون واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه، لأنه لا تعارض. إذا هذا لم يكن واجبا لشرائط الحجية في حد نفسه، وهذا تقدم يا إخوانها حتى رقم الصفحة مذكور عندكم، لأنه لا تعارض بين ماذا؟ بين الحجة واللا حجة. بيقول: فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه أن نبحث، هذا هو جهة البحث يا إخوان، هذا هو جهة البحث، فالذي نعنيه أن نبحث عما يرجح الحجة على الأخرى، على الحجة الأخرى، بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما. حطوا سطر تحت هذه العبارة: بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما، لا عما يقوم أصل الحجة ويميزها عن اللا حجة. لا، ليس هكذا. وعليه فالجهة التي تكون من مقومات الحجة، الجهة التي تكون من مقومات الحجة، من شرائط الحجة، مع قطع النظر عن المعارضة، لا تدخل في مرجحات باب التعارض. هذا واضح يا إخوة. فإذا من شروط تحقق التعارض ماذا؟ كما تقدم، أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه، مع أن التعارض بين الحجة واللا حجة، وهذا تقدم تفصيله سابقا. وعليه فالجهة التي تكون من مقومات الحجة، اكتبوا فوقها وشرائطها، من مقومات الحجة مع قطع النظر عن المعارضة، لا تدخل في مرجحات باب التعارض. ماذا تكون هذه؟ قل: بل تكون من مميزات الحجة عن اللا حجة. ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات، إلى أنها واردة في صدد أي شيء من ذلك، لأنه سيأتي عندنا روايات بلسان زخرف، بلسان باطل. واضح؟ إلى أنها واردة في صدد أي شيء من ذلك، في صدد الترجيح أو التمييز، بجنب الترجيح اكتبوا، في صدد الترجيح للحجة على الحجة الأخرى بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما. فإذا في صدد الترجيح، ترجيح لما؟ في صدد الترجيح للحجة على الحجة الأخرى بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما. بيقول: أو التمييز، تمييز لما على ماذا؟
الحجة على الله،
أو لما عن ماذا؟ تمييز الحجة، اكتبوا للحجة عن الله حجة، أو التمييز للحجة عن الله حجة. هذا بحث مهم. نرى أنه هناك بعض الروايات التي تم الاستشهاد بها على ماذا؟ على تمييز الحجة عن اللا حجة، لا ترجيح الحجة على الأخرى. نعم، واضح. فلو كانت على النحو الثاني إخوان، لو كانت على النحو الثاني، مين هو النحو الثاني؟ تمييز، تمييز الحجة عن اللا حجة. فلو كانت على النحو الثاني لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه، كما قاله الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله في روايات الترجيح بموافقة الكتاب كما سيأتي بنحو الإجمال. نشوف بماذا التزم صاحب الكفاية رحمه الله في المقام. ضيفوا عندكم العبارة، صاحب الكفاية رحمه الله، اكتبوا حيث التزم رحمه الله، بجم صاحب الكفاية، حيث التزم رحمه الله. فصاحب الكفاية رحمه الله التزم بأنها هذه روايات الترجيح بموافقة الكتاب، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث ماذا؟ الترجيح بموافقة الكتاب، سيأتي كذلك الترجيح بمخالفة العامة. التزم صاحب الكفاية رحمه الله بأنها هذه روايات الترجيح بموافقة الكتاب غير واردة في مقام الترجيح، بل في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة. وهذه تخرج عن بحث بشهادة ما ورد من قول عليه السلام إنه زخرف وباطل، أو لم نقله، أو اضربوه على الجدار، هذا يكون مخالف يا إخوان لصريح الكتاب، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. إنه زخرف وباطل، أو لم نقله، أو اضربوه على الجدار، إلى غير ذلك. فإذا إنه زخرف وباطل، أو لم نقله، أو اضربوه على الجدار، إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجية الخبر المذكور، وكذا الأمر في الأخبار الدالة على الأخذ بما يخالف القوم يعني العامة، وطرح ما يوافقهم. شو يعني طرح ما يوافقهم؟ إسقاط. فإن الوثوق بصدور الخبر المخالف للقوم يوجب اطمئنان النفس بأن الخبر الموافق لهم بأن الخبر الموافق لهم إما غير صادر من المعصوم عليه السلام أو صدر تقية، فيكون الخبر المخالف للكتاب أو الموافق للقوم غير مشمول لأدلة الحجية. نعم، هذا خلاصة ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، وسيأتي الجواب عنه في مبحثي ترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بمخالفة العامة. على كل حال، نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، يقول: إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجحات، شو هي الجهة؟ شو هي الجهة؟
ترجيح
إيه؟ اكتب: وهي عما يرجح الحجة على الأخرى بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما. إذن إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجحات، شو هي؟ وهي عما يرجح الحجة على الأخرى، وهي عما يرجح الحجة على الأخرى بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما. في أنفسهما، يقول رحمه الله تعالى: فنقول إن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في الأخبار خمسة أصناف. الأول، الصنف الأول، الترجيح بالأحدث تاريخا، يعني يأخذ الواحد بماذا؟ بالمتأخر. واضح؟ يرحمكم الله. الترجيح بالأحدث تاريخا بعد ترجيح بصفات الراوي. صفات الراوي مثل ماذا؟ أعدلية، أصدقية، أورعية، أفقهية، أوثقية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تقول فالترجيح بالأحدث تاريخا، الترجيح بصفات الراوي. صفات الراوي كما ذكرنا أعدلية، أصدقية، أورعية، أفقهية، أوثقية. بعد ذلك عندنا الترجيح بالشهرة، عندنا الترجيح بموافقة الكتاب، والصنف الخامس والأخير الترجيح بمخالفة العامة. طبعا الذي سيسلم من هذه الأصناف الخمسة الثلاثة الأخيرة. أما الصنف الأول وهو الأحدث تاريخان لا يسلم، وصفات الراوي أيضا مما لا يسلم في المقام فقط، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأصناف الثلاثة الأخيرة هي التي سوف تسلم، فيكون الترجيح بها. إخوان، مثل الترجيح بالصفات، هذا الترجيح بالصفات بناء عليه هذا يعبر عنه بالترجيح، أو بالمرجح عفوا، بالمرجح الصدوري. ترجيح بالصفات مرجح صدوري، يعني هذا بيصير أقرب من صدور الخبر الآخر، هذا يصير أقرب. نعم. نعم جيد، مرجح صدوري نعبر عنه. مثلا الترجيح بالشهرة، الترجيح بالشهرة أيضا مرجح صدوري، هذا يصير أقرب من صدور الخبر الآخر. ترجيح بالشهرة لا بأس ضيفه، هذه فوق عبارة صفات الراوي والشهرة اكتبوا يعبر عنهما بالمرجح الصدوري. بالمرجح الصدوري بين هلالين، يعني أقرب من صدور الخبر الآخر، أقرب من صدور ماذا؟ الخبر الآخر. عندكم مثلا موافقة الكتاب، هذا موافقة الكتاب نعبر عنه بماذا؟ بالمرجح المضموني. موافقة الكتاب نعبر عنه بماذا؟ بالمرجح المضموني. مرجح مضموني بين هلالين، يعني يكون مضمون الخبر الموافق للكتاب، طبعا الكتاب أو السنة، يعني كمان الموافق للسنة مرجح مضموني بين هلالين، يكون مضمون الخبر الموافق للكتاب أقرب إلى الواقع في النظر. فإذا يكون مضمون الخبر الموافق للكتاب أقرب إلى الواقع في النظر. عندكم مخالفة العامة، هذا مرجح ماذا؟ مرجح جهتي، اكتبوا بجنبه. مخالفة العامة مرجح جهتي بين هلالين، يعني مرجح لجهة الصدور، مرجح لجهة الصدور، هذا مخالفة العامة، مرجح جهتي بين هلالين، مرجح لجهة الصدور. صدور ماذا يعني؟ صدوره كان، اكتبوا أيضا بين هلالين، خلوها صدوره كان لبيان الحكم، صدوره كان لبيان الحكم. المخالفة العامة، أما بخلاف موافقة العامة، واضح؟ فمخالفة العامة هذا مرجح جهتي. يعني مرجح لجهة الصدور. شو يعني؟ يعني هذا صدوره، صدوره كان لبيان الحكم الواقع، يعني لبيان الحكم يعني الواقع واضح. في شيء على العبارة، نعود إلى ما ذكره رحمه الله: إن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في الأخبار خمسة أصناف: الترجيح بالأحدث تاريخا وبصفات الراوي وبالشهرة، صفات الراوي والترجيح بالشهرة، هذا مرجح ماذا؟ مرجح ماذا؟ مرجح صدوري، موافقة وبموافقة الكتاب، أو مثلا موافقة السنة، موافقة الكتاب والسنة مرجح مضموني، بمخالفة العامة، مخالفة العامة مرجح جهتي. فينبغي أولا البحث عنها واحدة واحدة. في شيء إلى هنا؟ الكل كتب يا إخوان. ثم بيان أية منها، يعني أي واحدة منها أولى بالتقديم لو تعارضت، ثم بيان أنه هل يجب الاختصار عليها أو لا، فينا نتعدى لغير المرجحات المنصوصة، فينا نتعدى أو يتعدى إلى غيرها، بجنب غيرها اكتبوا غير المرجحات المنصوصة، بسرعة شوي إخوانها، إلى غيرها، يعني غير المرجحات المنصوصة كالتعدي عنها وجوبا، كالتعدي عنها وجوبا إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعا، إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعا، فاصلي، أو جواز التعدي في خصوص صفات الراوي، أو جواز التعدي في خصوص صفات الراوي، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إذن ثم بيان أنه يجب الاقتصار عليها، على مين؟ على هذه المرجحات، أو يتعدى إلى غيرها، إلى غير المرجحات المنصوصة كالتعدي عنها وجوبا إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعا، أو جواز التعدي في خصوص صفات الراوي. على كل حال، ثم بيان أنه هل يجب الاقتصار عليها أو يتعدى إلى غيرها، فهنا ثلاثة مقامات: المقام الأول المرجحات الخمسة، الترجيح بالأحدث. بيقول رحمه الله في هذا الترجيح روايات أربع، المصنف اختار واحدة منها، نكتفي منها بما رواه الكليني رحمه الله، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه، المعاصر للسفير الرابع. ترى السفراء الأربع ذكرت أني لكم سابقا، هو من جملة ماذا؟ من جملة نواب الإمام عليه السلام الخاصين بنحو العموم. ها إيه، ثم ذكرت وقتها مثال مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه وغيره، أيضا من جملة السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم. نعم، إيه لا، حتى هون مرق معنا نحن في رواية من الروايات ضيفوا أيضا السفراء الأربعة. يقول رحمه الله تعالى: الترجيح بالأحدث، في هذا الترجيح روايات أربع، نكتفي منها بما رواه الكليني رحمه الله بسنده إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال عليه السلام: أرأيت لو حدثتك بحديث العام، العام يعني هذه السنة، ثم جئتني من قابل، قابل يعني العام اللاحق، شيخ حمزة واضح، العام إمسال، قابل سال أويندي، في هذا الترجيح روايات أربع، نكتفي منها بما رواه الكليني رحمه الله بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال عليه السلام: أرأيت لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت: آخذ بالأخير، يعني بالأحدث. فقال لي: رحمك الله، شوفوا هالإقرار من الإمام عليه السلام، هناك تقرير منه سلام الله عليه لفعل الراوي. أقول: إن الذي يستظهره بعض أجلة مشايخنا قدس سره أن هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه. كيف يعني؟ يقول هكذا، أي أنها لا تدل على ترجيح الأحدث من البيانين كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع العصور، لأنها لا تدل على ذلك إلا إذا فهم منها فعلا هذا هو، إلا إذا فهم منها ماذا؟ أن الأحدث هو الحكم الواقعي، كل أحدث فوق عبارة الأحدث اكتبوا كل أحدث، إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقعي صحيح. أما كقاعدة عامة لا، إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقعي وأن الأول هذا كل أول يصير واقع ماذا؟ واقع موقع التقية. يقول أي أنها لا تدل على ترجيح الأحدث من البيانين كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع العصور. لماذا؟ يقول لأنه لا تدل على ذلك إلا إذا فهم منها أن الأحدث كل أحدث يعني هو الحكم الواقعي وأن الأول حديث الأول هذا كل أول شي يكون واقع موقع التقية أو نحوها. يقول مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن من ألقي إليه البيان خاصتان، يعني فقط مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن من ألقي من موصول يعني الذي من أن من ألقي إليه البيان خاصة فقط هذا حكمه الفعلي ما تضمنه ماذا؟ ما تضمنه البيان الأخير. من هو البيان الأخير؟ يعني الأحدث، وليست ناظرة إلى أنه هو الحكم الواقعي، فلربما كان هذا يصير تكليف خاص لهذا المكلف الخاص، هذا الراوي مش والله قاعدة عامة هذه تسري لجميع المكلفين في جميع الأعصار، لا يا إخوان. وليست ناظرة إلى أنه هو الحكم الواقعي، فلربما كان حكما ظاهريا بالنسبة إليه من باب التقية، بالنسبة إليه إليه بالخصوص يعنيها إليه إلى مين؟ إلى من ألقي إليه البيان هذا؟ مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن من ألقي إليه البيان خاصة فقط حكمه حكم هذا الذي ألقي إليه البيان حكمه الفعلي ما تضمنه البيان الأخير، وليست ناظرة إلى أنه هو الحكم الواقعي أصلا، فلربما عكس المسألة، فلربما كان حكما ظاهريا بالنسبة إليه من باب التقية،
والأول كان واقعي
واضح. شو طلع أي ضابط عامة طلع أنت منها؟ كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي هو حكم كل أحد وفي كل زمان. والحاصل أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أن البيان الأخير يتضمن الحكم الواقعي وأن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة في جميع الأعصار حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين ولجميع الأزمان حتى زمن الغيبة ولو كان من باب التقية. يقول ولا شك أن الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة ماذا؟ شدة التقية أو ماذا؟ أو لزوم التقية، في اختلاف شدة وضعفا وذلك. كيف بده يكون هذا قاعدة عامية؟ في شيء على الترجيح بالأحداث؟ الحمد لله يتبين لنا ماذا؟ أن الترجيح بالأحداث لم يكتب له التوفيق. تعالوا إلى ماذا؟ الترجيح بالصفات. الترجيح بالصفات كما ذكرنا هذا مرجح صدوري أقرب من صدور الخبر الآخر إلى الواقع، أقرب إلى الواقع. والصفات مثل أعدلية ذكرنا ذلك، أصدقية، أفقهية، أوثقية، أورعية ونحو ذلك. يقول إن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، ابن حنظلة يعني عمر ابن حنظلة، ومرفوعة زرارة. وذكرنا سابقا هذه سندها ضعيف جدا، هذه التي رواها مين؟ ابن أبي جمهور الأحسائي رحمه الله. هذه مرفوعة زرارة رفعها العلامة رحمه الله إلى زرارة، هذه سندها في غاية الضعف بالرفع والإرسال، هذه رفعها العلامة رحمه الله إلى زرارة، ومرفوعة زرارة المشار إليهما سابقا. مين إليهما؟ الضمير لمن يرجع؟ للمقبولة والمرفوعة. يقول والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا. لماذا؟ يقول لأنها مرفوعة ومرسلة، ولم يرويها إلا صاحب غوالي اللآلي أو عوالي اللآلي، لهو ابن أبي جمهور الأحسائي رحمه الله. ذكرنا أنه متوفى سنة 909 للهجرة. إخوان قبل أن نكمل يستحسن أن تضيفوا عندكم نص الرواية، أن تضيفوا نص الرواية، لأنه سيفيدنا ذلك بعد قليل إن شاء الله. ضيفوا عندكم نص الرواية وهي كالتالي، فإذا وهي كالتالي عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. بعض العلماء يا إخوان لما وصل لهذه العبارة في بداية الرواية فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، يقول هذا التعبير بالمتعارضين، يقول هذا ليس مصطلح الأئمة عليهم السلام. يقول إنه هذه الرواية على الأقرب تكون مقتبسة من روايات عديدة، لأنه في هذه الرواية ما ليس من مصطلح الأئمة عليهم السلام، هذه من مصطلح ماذا؟ الفقهاء. كلمة المتعارضان بقول الموجود في روايات الأئمة عليهم السلام كلمة المتخالفان مش المتعارضان، هذه خلوها ببالكم. بعض الأعلام هكذا أوراد، بقول بغض النظر عن ضعف السنة. على كل حال بالنسبة لهذه عبارة المتعارضان، فبعض الأعلام ذكر بأن هذه الرواية على الأقرب مقتبسة من روايات عديدة وفيها ما ليس هو من مصطلح الأئمة عليهم السلام بل من مصطلح الفقهاء وهو كلمة المتعارضان، فإن الموجود في روايات الأئمة عليهم السلام فإن الموجود في رواياتهم كلمة المتخالفان. على كل حال الرواية سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت في ذاك يأتي عنكم الخبر والحديثان المتعارضان فبأيهما أخذ؟ فقال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. فقال عليه السلام خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام انظر ما وافق منهما العامة فتركه وخذ بما خالف فإن الحق فيما خالفهم. قلت ربما كانا موافقين لهم، يعني للعامة، قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ فإن الحق فيما خالفهم. إذن فقال عليه السلام: انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف، فإن الحق فيما خالفهم. قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ قال عليه السلام: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر. قلت: فإنهما معا موافقان للإحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: إذن فتخير أحدهما وتأخذ به ودع الآخر. هذه العبارة الأخيرة أو ذيل الرواية: إذن فتخير أحدهما وتأخذ به ودع الآخر. هذا تقدم معنا من جملة ما استعرضه المصنف رحمه الله في أخبار التخيير. إذا تذكروا المصدر: عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي، المجلد الرابع، صفحة 133. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله. لا بأس يا إخوان، بس عقبولي على هذه الرواية كلمة صغيرة للمقدس السيد الخوي رحمة الله عليه. يقول السيد الخوي رحمه الله في مصباح الأصول المجلد الثالث، صفحة 423 بحسب الطبعة القديمة يعني. مقدس سيد الخوي رحمه الله في مصباح الأصول المجلد الثالث صفحة 423 قال هذه العبارة: لم تثبت حجية الكتاب المذكور. هذا كتاب عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي لابن أبي جمهور الأحزائي. يقول: لم تثبت حجية الكتاب المذكور، فلا يمكن الاعتماد على الروايات المذكورة فيه. لم تثبت حجية الكتاب المذكور، فلا يمكن الاعتماد على الروايات المذكورة فيه. انتهى. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله. وقد طعن صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني رحمه الله، وقد طعن صاحب الحدائق في التأليف والمؤلف، يعني في المؤلف والمؤلف. وقد طعن صاحب الحدائق في التأليف والمؤلف، حرك المؤلف، إذ قال في المجلد الأول صفحة 99 من الحدائق، لكن ضيفوا عنكم الحديث 229. وقد طعن صاحب الحدائق رحمه الله في التأليف والمؤلف، إذ قال في المجلد الأول صفحة 99 الحديث 229. شو قال؟ فإنا لم نقف عليها، على هذه الرواية يعني مرفوعة زرارة، لم نقف عليها في غير كتاب غوالي اللآلي، مع ما هي عليه هذه الرواية، مع ما هي عليه المرفوعة يعني من الرفع والإرسال، وما عليه الكتاب وما، شوف الضرب الطعن في نفس الكتاب، وما عليه الكتاب من نسبة صاحبي يعني صاحب الكتاب إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها. بيقول: إذن الكلام فيها في المرفوعة فضول، فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء. لماذا؟ لأن راويها صفوان بن يحيى، موجود في جملة السند صفوان بن يحيى يا إخوان، لأن السند كنا قد استعرضناه مفصلا في كتاب القضاء، وسنستعرضها هنا يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.